دم حيض، وذلك في حالتين. واضح إن شاء الله؟ زين. الحالة الأولى فيما يتعلق بخروج الدم في عادتها أو في وقت عادتها أو في بدايتها، فإن المرأة إذا رأت الدم في أيام عادتها زين، فإنها لا بد لها أن تبني على أن هذا الدم دم حيض، وإن كان في أول يوم، مع أنها لا تعلم بأنه سوف يستمر 3 أيام، ومع ذلك منعت عن الصلاة. هي في أول يوم ترى الدم، الشارع المقدس قال أنه يجب عليك أن تبني على أنه دم حيض، ومعنى ذلك هو ترتيب آثار الحيض، ومنها ترك الصلاة. واضح إن شاء الله؟ ترك الصلاة مع أنه ماذا؟ مع أنها شاكة، هي أصلا لا تعرف أن هذا الدم يستمر 3 أيام حتى يكون دم حيض أم لا، بل أنها كانت قبل ذلك ماذا؟ طاهرة، فيمكن لها أن تستصحب الطهارة. مع ذلك الشارع المقدس قال تتعاملين مع هذا الدم المرئي في أيام عادتك أو في أول الأيام على أنه دم حيض. واضح إن شاء الله؟ هذا الحالة الأولى التي يتعامل معه ماذا؟ معاملة الدم. جيد. الحالة الثانية هو ما يتعلق باستمرار الدم بعد العادة. اليوم نحكي احنا بالعادة وهو ما إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية، هذا المهم عددية، هذا هو المناط، عادتها 7 أيام زين، فحينئذ إذا استمر الدم إلى 7 وعبر 7 وتعلم من نفسها أنها سوف يعبر على 10، حينئذ لا بد لها ماذا في هذه الحالة؟ الشارع المقدس قال أن تعتمدي على 7 وتجعلين الباقي شنو؟ استحاضة. إذن هي تعلم بأنه سوف ماذا؟ يستمر إلى ما بعد 10. أما إذا كانت عادتها 7 أيام وهي وقد استمر الدم ولكن لا تعلم، تعلم بعدم ماذا؟ بالعكس، تعلم بعدم الزيادة، زيادتي على 10، أنه تعلم بأنه قبل 10 سوف ينقطع، وهي عادتها مثل 6 أيام، فحينئذ حكم الشارع في هذه الأيام أي 8 والـ9 أن تستظهر الحال، ومع ذلك منعت عن الصلاة وقدم، يعني تستظهر معناه ترتيب آثار الحيض في اليوم 8 والـ9 زين، هذا شنو؟ أنه تستظهر حالها، وبالتالي من ضمن ترتيب آثار الحيض أن تترك ماذا؟ أن تترك الصلاة. إذن الشاهد في هذين الحالين الذي هما للمولد الأول، الشاهد فيه أن الأمر فيه يدور بين الوجوب والحرمة، فإن المرأة إذا لم تكن حائضاً يجب عليها الصلاة، وإذا كانت حائضاً يحرم منها الصلاة، مع أننا نجد أن الشارع في أول أيام العادة قدم جانب الحرمة وحكم بحيضها وقدم جانب الحرمة، وفي بعد العادة كاليوم 7 حكم فيها بوجوب الاستظهار وحكم عليها بماذا؟ بتقديم جانب الحرمة، أي تركيب آثار الحيض ومنعها من الصلاة، مع أن الصلاة عمود الدين. مع هذا نجد أن الشارع المقدس قدم الحرمة على الوجود. هذا هو المورد الأول. إذن سيجي سأنا الكلام في عملية أنه كلام المصنف إلما الناظر، هل ناظر الحالة الأولى لو ناظر للحالة الثانية، وهل الحالة الثانية أن الفقهاء حكموا بالحرمة لحكموا باستحباب الاستظهار وأشبه ذلك، يأتي إن شاء الله تعالى في ضمن المناقشة. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني هو ما ورد في الروايات في من ابتلي بإناءين مشتبهين طاهر ونجس وليس له غيرهما، فشنو؟ فقد أمر هذا الشخص بإهراقهما والانتقال إلى التيمم. واضح؟ قال كما في موثق السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل معه إناءين فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، فقال عليه السلام: يهريقهما جميعا ويتيمم. نجد أن الشارع المقدس قد انتقل من الماذا؟ من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، مع أنه بالإمكان ماذا؟ أن يقال أنه يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يطهر أعضاء الوضوء بالثاني ويتوضأ بالباقي، أي بباقي الثاني، ويصلي، وحينئذ يعلم بالإتيان بالواجب قطعا. ها هنا إما وضوءه الأول بماء طاهر فصلاته صحيحة، وإما ماذا؟ وضوءه بالماء الثاني طاهر فصلاته شنو؟ صحيحة. فيتيقن بالإتيان بالواجب، لأنه بعد التطهير، زين، بعد التطهير حينئذ إذا كان الماء الأول في الإناء الأول هو النجس، فبتطهير الأعضاء ثم التوضي بالباقي ماذا؟ يحصل له شنو؟ اليقين بالإتيان ماذا؟ بالواجب، إما من الأول إذا كان طاهرا، وإما بالثاني إذا كان طاهرا. هكذا الطريقة. ولكن في هذا الفرض زين أنه وإن أحرز الإتيان بالواجب، ولكن في نفس الوقت يقتضي الإتيان بالصلاة بلا طهارة، وهي حرام عليه أن يرتكب ماذا؟ يرتكب المحرم. شوي انتبهوا وياي، لا يخطر ببالكم، لأنه أنتم مشبعة بأفكاركم الفقهية بأنه هذا خلاف أنه واحد يصلي بلا وضوء حرام عليه. شنو هذا؟ يجي إن شاء الله تعالى، هو أصل كلام المصنف بتقريباته يأتي، لكنه هذا تقريب المدعى. تقريبنا المدعى حينئذ بين إحراز الواجب، فهو محرز على هذه الصورة، ولكن في نفس الوقت بهذه الصورة سوف يأتي ماذا؟ يأتي بصلاة بلا طهور، أو يأتي بالصلاة ماذا؟ بالنجس، وهذا حرام عليه. فحينئذ يدور الأمر بين تحصيل الواجب وهي الطهارة المائية وبين ارتكاب الحرام. نجد أن الشارع المقدس قدم ماذا؟ عدم ارتكاب الحرام والمنع عن الصلاة والانتقال إلى الطهارة الترابية، وعدم شنو؟ وعدم استحصال الطهارة المائية بقوله يهريقهما وينتقل إلى التيمم. واضح؟ فنجد أن الشارع المقدس إنما أمر بالإهراق لا لأجل شيء إلا لأجل عدم تحقق الحرام من هذا المكلف. وهذا أيضا من موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. إما أن يحصل هذا الواجب بالطهارة المائية وبالإمكان، لأن الانتقال إلى الطهارة المائية مع عدم المكنة والقدرة على الطهارة المائية، لأنه بدل طولي مبدل عرضي، فحينئذ مقتضى هذا الكلام أنه يدور بين تحصيل الواجب وبين ارتكاب الحرام. ونجد أن الشارع المقدس قدم عدم ارتكاب الحرام على الاتيان بالواجب. واضح؟ ولكن في هذين الموردين من الاستقراء محل مناقشة عند المصنف رضوان الله تعالى عليه، وقد طرح مناقشات ثلاثة ومناقشة رابعة في أصل المبنى سوف يأتي توضيح. أما المناقشة الأولى أنه قد قسم المناطق الدليل إلى ثلاثة أقسام: القياس والتمثيل والاستقراء، وعدوا بأن القياس هو المنتج لليقين بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستقراء والتمثيل، والمراد من التمثيل هو القياس الأصولي عند بعض علماء العامة. والدليل الاستقرائي في الحقيقة هو ضرب من الدليل الظني، ضرب من الدليل الظني. لماذا؟ لأن الدليل الاستقرائي هو تتبع الجزئيات أو أغلب الجزئيات لإعطاء حكم كلها، وقد قسم المناطق موجود بالمنطق يعني، وقد قسم المناطق الاستقراء إلى قسمين: استقراء تام وهذا مفيد لليقين، واستقراء ناقص وهو التتبع الغالب وهو المراد في المقام، وليس الاستقراء التام المفيد اليقين، ذاك حجة بلا كلام. فإذا كان الاستقراء استقراء ناقصا وهو ضرب من الظن، واضح؟ فها هنا حينئذ لا يثبت أو لا يوجب إلا الظن، وقد قرر في محله عدم القيمة للظن بقول مطلق وليست بحجة، بل الحجة هو خصوص الظنون الخاصة التي قام عليها أدلة قطعية على اعتبارها. ولذلك قالوا بأن الحجية ليست ثابتة لنفس هذه الظنون الخاصة، بل الحجية ثابتة لما هو حجة بذاته، أي الدليل القطعي الدال على حجية هذا وجعله طريقا وأمارة إلى الواقع. هكذا ناقش المصنف رضوان الله تعالى. ولكن لبعض الأعلام مناقشة في هذا الدليل كما عند المتأخرين كالسيستاني وغيره، هؤلاء قالوا أن في مناقشة الدليل الاستقرائي بهذه الصورة إما لا يمكن الالتزام به، بل حتى الاستقراء الناقص قد يفيد الاطمئنان إذا كان ناشئا عن المبادئ العقلائية فهو حجة، وهو ما يعبر عنه بتجميع الاحتمالات في محورا واحد، ها هنا لترجيح جنبة جامع بين هذه الموارد، وأن الصدفة لا تكون على سبيل الأكثرية عبر عنه بحساب الاحتمالات يؤدي إلى الاطمئنان، بحساب الاحتمالات قد يؤدي إلى الاطمئنان. فالمناقشة في الدليل الاستقرائي بأنه ظني على سبيل الإطلاق ليس بصحيح، بل ذكر بعض المتأخرين كما في الأسس المنطقية للاستقراء قال يمكن أن يتولد اليقين على أساس قاعدة عبر عنها بالتوالد الذاتي. شنو يعني بالتوالد الذاتي؟ يقول هو أن طبيعة النفس، يقول هذا مثلا وجدوا في المختبرات، يجي يقول هذا الحديد يتمدد بالحرارة، هذا الحديد يتمدد بالحرارة، هذا الحديد يتمدد بالحرارة، وفي غاربة خلينا نقول فرد 90% من عدها. زين، ها هنا عن طريق حسابات الاحتمالات يقتضي أن هنا خصوصية في الحديد لا تنفك عن التمدد بالحرارة. هذه حساب الاحتمالات في محور واحد. إيش قال السيد في كتابه الأسس؟ قال هنا أنا في الحقيقة يمكن تحصيل اليقين من هكذا، ماذا؟ من هكذا استقراء على أساس التوالد الذاتي. أي شنو؟ يقول أن طبيعة الإنسان وياي تلغي احتمال قيمة 1%، فتجعله شنو؟ كأنه لا شيء. عبر عنه بالتوالد الذاتي، يعني أنا عندي قيمة 98% أن الحديد يتمدد بالحرارة، عندي 1-2% أن الحديد لا يتمدد بالحرارة. يقول هذه الاحتمالات لضآلتها العقل يلغيها وكأنها لم تكن، فيجعل التمدد الحديد بالنار أو بالحرارة يقيني. عبر عنا بالتوالد ماذا؟ يقول نفس طبيعة الإنسان تلغي هذه الاحتمالات، عبر عنا بالتوالد الذاتي. ولكن في الحقيقة رد عليه بعض الأساتذة بأنه لا، أن العقل تحصيل اليقين عن طريق التوالد الذاتي ليس بصحيح، بل يبقى درجة الاطمئنان، لكن مو من هذه. يقول العقل في الحقيقة الاحتمال الواحد الثنين العقل يحتفظ به من جهة كونه احتمالا، ولكن هذا الاحتمال في مقام العمل لا يكترث به، مو يلغي من أساسه، إنما لا يكترث به، مو أنه يلغي وبالتالي يستحصل يقين، بل يبقى درجة الإطمئنان محفوظة. والعقل لو التفت يقول الاحتمال موجود 1 أو 2%، ولكن هذه قيمة لهذا الاحتمال ضئيلة لا قيمة لها في مقابل 98، فحينئذ في مقام العمل ماذا؟ لا يلاحظها. فحينئذ على كل تقدير أن الدليل الاستقرائي يمكن أن يستحصل منه اطمئنان. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن سلمنا بحجية الدليل الاستقرائي وإن كان مفيدا للظن، ولكن في الحقيقة الدليل الاستقرائي لا يثبت بمورد أو موردين. ليش؟ قد يقال أن هذا المورد أو الموردين لهما خصوصية معينة اقتضى ثبوت الحكم لهما. إذن الدليل الاستقرائي هو تولد الظن من الاستقراء. متى يتولد؟ على أساس ما ذكرناه من تجميع الاحتمالات في محور واحد. وهذه العملية تحتاج إلى موارد متعددة لتحصيل ماذا؟ لتحصيل هذا الظن القوي أو الموجب للإطمئنان أو اليقين على رأي البعض. زين، هذا شو؟ مو في مورد أو موردين أو 3 موارد أو 4 موارد، لأنه هو أساس الفكرة هو تجميع الاحتمالات، إذ أن الأكثر لا يكون على سبيل الصدفة، أنه ماذا؟ تجميع الاحتمالات في محور واحد لإعطاء حكم كلي. هذا اللي ينتج من عنده حتى إعطاء حكم كلي، يحصل الاطمئنان بأن هذا الحكم ثابت للحديد بما هو حديد، لا الحديد ماذا؟ بخصوصية معينة في هذا المورد أو في هذا المورد، وهذا لا يحصل. إذن ما ذكرتمه في موردين لا قيمة له، بل لا بد أن تأتوا بموارد متعددة. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة في الحقيقة أنه بعد التسليم بكفاية الظن الاستقرائي، وكذلك أن هذا الظن الاستقرائي يكون حجة بموردين، أي سلمنا وعدم المناقشة كما في الوجه الثاني، لكن الموردان المزبوران من موارد ترجيح الحرمة على الوجوب ليس منهما، بل هما أجنبيان عن ذلك. توضيح ذلك، يقول أما حرمة الصلاة بعد العادة، أي بعد العادة شنو؟ بعد العادة التي لها عادة سبعة أيام. إذن لاحظتم أن حرمة الاستظهارية التي حرمة الصلاة في حال الاستظهار إنما ثبت المصنف إنما هو بلحاظ الحالة الثانية لا بلحاظ الحالة الأولى وهي رؤية الدم في أول أيام عادتها، لا بعد العادة. أي شنو يعني بعد العادة؟ مو أن هذا الدم عادة، لا بعد العادة إنه عادتها صح عمرها 40 سنة عادتها 7 أيام، بعد العادة استمر، بعد 7 أيام استمر الدم. ها هنا اليوم الثاني والثالث أمر بالاستظهار وياي ومنعت من الصلاة، ومعنى هذا تقديم جانب الحرمة. يقول في الحقيقة ليس الأمر كذلك، أي ليس من باب أن في نظر الشارع المقدس الحرمة مقدمة على الوجوب، بل على أساس نكتة موضوعية من باب تحقق موضوعها. أما بالنسبة إلى العادة أي التي لها عادة ثم رأت الدم بعد السابع، فمن جهة شنو أصل موضوعي وهو الاستصحاب، إما استصحاب كونها حائض أو استصحاب الدم على أنه حائض، وكلاهما يثبت أنه هذا حيض أو هذه حائض على سبيل اليقين بلحاظ الأصل الموضوع. فحينئذ نشك بأن هذا دم حيض أو لا، نستصحب بقاؤه على الحيض. نشك بأن هذه كانت حائض، الآن نشك بعد السابع، نشك أنها باقية على كونها حائض أو لا، نستصحب بقاؤها. فحينئذ إذا استصحبنا البقاء يترتب موضوع ماذا؟ موضوع حرمة آثار مترتبة على الحيض، ومنها ماذا؟ حرمة الصلاة. فحينئذ تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب إنما هو على أساس ماذا؟ على أساس أصل موضوعي كما بالنسبة لذات العادة. وأما إذا لم تكن ذات عادة كما ماذا؟ مثلا التي هي في بداية أوان نزول الدم يعني المبتدئة، حينئذ ها هنا بعد السابع إذا كان من باب الاستظهار ليس حرمة الصلاة في وقت الاستظهار هذا على أساس تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، بل على أساس قاعدة خاصة في المورد وهي قاعدة الإمكان، أي أن الدم مهما كان شنو يعني الدم إذا شنو إذا كان يمكن أن يكون دم حيض فيحكم به تعبدا بأنه دم حيض بالنسبة إلى المبتدأ. كل دم يمكن أن يكون دم حيض يحكم بثبوته، أي يحكم بكونه دم حيض تعبدا. فحينئذ إذا كان من باب التعبد فحينئذ لا بد من القول بحرمة ماذا؟ بحرمة الصلاة. لو قلنا بحرمة الصلاة في أيام ماذا؟ في أيام العادة، لأنه هذا حكم بها على سبيل التعبد. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار ليست من باب ترجيح النهي على الأمر حتى تكون دليلا على المدعى، بل لثبوت موضوعها وهو حدث الحيض بالاستصحاب في ذات العادة وبقاعدة الإمكان في غيرها. فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار أجنبية عن المورد. هكذا ذكر المصنف إلى ما قبل العاشر. عندك دليل أنه الدم المرئي بعد العاشرة من حيث هذا يقدم على الاستصحاب.
يبقى أنا أستمر يكون عليها بعد العاشرة، إيش كذا ما دخل العاشرة ولا على الحيض. حتى لو ذات العادة؟
لا لا أنا رصتي على دي ولا بعد اختار العادة عام يعني شرط تفضل عشرة بس المبتدئ
إيه هو هذه ما يخالف شيخ هذا بالنسبة إلى ذات العادة هي سبعة أيام رأت الدم بعد السابع ها هنا الشارع المقدس أمر بالاستظهار معنى الاستظهار شنو؟ أنه تنظر إلى هذا الدم تمتم إذا علمت أنه يستمر ما بعد العشرة لابد أن تجعله كله استحاضة مو تجعله حيض من العشرة ويسكن ها؟ إذا فلا بد أنه حينئذ المصنف يقولها من باب استفحار كونها حائض إلى وقت العشرة أما بعد العشرة لا بد أنه يحكم بدليل آخر بعد الذي يدل على أن دم الحيض لا يزيد على العشرة فوين مشكلتك أنت؟
مشكلة الاستصحاب
شمين الاستصحاب؟
يعني أنت أجرت حكم الحيض بالاستصحاب
إيه؟ كان ليش ما أجري؟
لأنه هو يجري حكم الحيض مو الاستصحاب
ليش؟
هذا الحق اللي كنت تصدقه لا كانت تعلم ولا كانت تعلم هو تحكم بكون استحاضة ولا كانت تعلم تحكم بكون هذا حتى انتهى عشرة وبعدها تحكم بكون استحاضة
ليش من جبت هذا إذا لم تكن تعلم إذا لم تكن تعلم بأنه يستمر إلى إذا كانت تعلم بأنه يستمر إلى العشرة ليش أنه تحكم بأنه حيض مع أنها ذات عادة ذات سبعة أيام مثلا ليش تحكم أدل دليل استظهار على أي أساس؟ على أي أساس؟ ليش قال استظهر؟
على أساس قال أكثره 10
مولانا أدري أكثره 10 هذا أكثره 10 بالنسبة التي لا تعلم بحيضها لا تعلم مقدار حيضها هذه تعلم مقدار حيضها سبعة أيام حيضها مع ذلك قل الإمام ليش يقول استظهري؟ قال أنت كل واحدة عادتها 10 أيام خلاص انتهينا أن لا يقل من 3 ولا يكثر من 10 انتهى زين ليش أمر بالاستظهار بالنسبة إلى ذات العادة على أساس جريان الاستصحاب عندك قال قال ومنها الاستقراء فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين بينا وفيه أنه هذه شوفوا هذه الأدلة في الحقيقة هي أدلة عامة تأتي على الوجه لكن أصلاً رح يجي يناقش في أصل صغروية ماذا؟ صغروية هذين الموردين لدوران الأمر بين الوجوب والحرمة حتى نقول بالاستقرار لو سلمنا من حيث الكبرى هذا كله نقاشاً هذا كله نقاش كبروي وياي هذا كله نقاش كبروي في تطبيق قاعدة دليل الاستقراء ثابت في المقام وليس الثاني وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع تهين منه ولو سلم كفاية الظن فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار في مورده بل لا بد من أكثر لأنه تجمع الاحتمالات ولو سلم هذا ولو سلم فليست حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة ومنها حرمة الصلاة عليها فحينئذ الحرمة من باب تحقق موضوعها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى ويا هذا انتهينا به الإشكال القاسم للظاهر هو أنه هل في الحقيقة دوران الأمر بين الصلاة بالوضوء أو بشنو؟ بوضوء طاهر أو بوضوء بماء طاهر أو بماء نجس، هذا من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمان. أو أنه الحائض صلاة الحائض في أيام حيضها، هذا الأمر يدور في أيام استظهارها، يدور بين الحرمة والوجوب. أصل دليلهم متوقف على أن المراد من الحرمة هي الحرمة الذاتية حتى يدور بين الوجوب والحرمة، وياي؟ ولكن ليس الأمر كذلك، بل الحرمة حرمة تشريعية، فلا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة. الوجوب ما فيه المصلحة، الحرمة مما فيه المفسدة. هذه كونه حراما ذاتا يأتي إن شاء الله تعالى. هذه الحرمة الذاتية هي التي مناط دوران مناط التقديم، تقديم الحرمة على الوجوب. أما إذا كانت هذه الموارد التي ذكرها المستدل من موارد الحرمة التشريعية، فلا يكون هذين الموردين دليلا على تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. توضيح ذلك أن الحرمة عندهم تنقسم إلى قسمين بلحاظ متعلقها. القسم الأول ما يعبر عنه بالحرمة الذاتية، وهي الحرمة المتعلقة بعنوان بذات العمل وعنوانه لما فيه من مفسدة، كحرمة الكذب وحرمة الغيبة وأشبه ذلك. هذا لأن فيه المفسدة، هذا الفعل لأن فيه المفسدة فهو حرام، هذا يعبر عنه بالحرمة الذاتية. وفي قبال هذا القسم الحرمة التشريعية، وفي الحقيقة هي حرمة للعمل لكن لا بذاته وعنوانه، أي لا لأجل وجود مفسدة به، بل من حيث أنه بل من حيث أنه تشريع وبدعة وإدخال ما ليس من الدين فيه، بل إدخال ما لا يعلم أنه من الدين فيه. موردين: إدخال ما ليس من الدين فيه، أنا أعلم بأنه من الدين وأدخله فيه، زين، كما في ماذا؟ كما بالنسبة إلى فعل بعض الخلفاء، يعلم بأنه هذا ليس من الدين وأدخله في الدين، هذا تشريع محرم من مصادق التشريع. وأخرى لا يعلم أنه ماذا؟ لا يعلم أنه من الدين ولكن ينسبه إلى الدين على سبيل الجزم، إدخال ما لا يعلم أنه من الدين، لا يعلم أنه هذا من الدين لولا، فيدخله وينسبه إليه على سبيل الجزم، وهذا أيضا من قبيل التشريع المحرم. ففي حقيقة الأمر هذا القسم الثاني من الحرمة، الحرمة متعلقة ماذا؟ بعنوان التشريع وقصده، لا بذات العمل، ولكن نسبة الحرمة إلى العمل ثانيا وبالعرض بعد انطباق هذا العنوان على هذا. مثلا من ابتدع أن يصلى صلاة بركعة واحدة غير صلاة الوتر، زين، ونسبها إلى الشارع، نفس الصلاة بما هي صلاة ليست بمحرمة، ولكن باعتبار انطباق عنوان التشريع المحرم أصبحت الصلاة بركعة واحدة ماذا؟ محرمة ثانيا وبالعرض، ولكن هو بلحاظ انطباق عنوان التشريع. جيد. وقد اختلف الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في موارد من أن هذه الحرمة حرمة ماذا؟ حرمة تشريعية لو حرمة ذاتية، واضح؟ من ضمن الموارد هو الاتيان بالصلاة من قبل الحائض، فمشهور المتأخرين قالوا بأنها حرمة تشريعية، أي أن الحائض إذا أتت بالصلاة بقصد أنها مطلوبة منها على سبيل الجزم والبد، في وهي في هذه الحالة يكون من قبيل التشريع المحرم. واضح؟ ولذلك أصحاب هذا القول بالنسبة إلى صلاة الحائض قالوا بأنه لو ظنت الطهارة وصلت على سبيل الجزم ظنا منها، ثم تبين أنها باقية على صفة الحائض، حينئذ بالفعل لم ترتكب محرما، لم ترتكب محرما. واضح إن شاء الله؟ لم تأتي بأمر الخلق. نعم، الصلاة غير مقبولة لعدم واجدية ماذا؟ لعدم واجدية شرطها وهو الطهارة، لأن الطهارة شرط واقعي. أما القائل بالحرمة الذاتية في هذه الصورة، ما لو ظنت، في الحقيقة يقال بأنها قد ارتكبت ماذا؟ قد ارتكبت الحرام، ولكنها لا تعاقب من جهة الجهل. ولذلك الفرق بينهما أنه على أساس الحرمة التشريعية بالنسبة إلى صلاة الحائض، فلو أتت بهذه الصلاة برجاء المطلوبية، أي رجاء لا على سبيل الجزم والبد، أنا أحتمل أنها مطلوبة من الشارع وأنسبها إلى الشارع، واضح؟ لا ريب ولا إشكال في صحتها رجاء، ولا يقال بأنها قد ارتكبت الحرام. أما على القول بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض كما يلتزم به بعض الأعلام، زين، أنه لا، في الحقيقة لا يمكن تصور ماذا؟ الإتيان به رجاء احتياطا. واضح إن شاء الله؟ هذا من موارد الاختلاف. وكذلك من موارد الاختلاف هو صوم يوم الفطر، يوم العيد. فبعضهم قال بأن صوم ذلك اليوم يعد من التشريع المحرم، وليس بحد ذاته حرام، ولكنه لأنه تشريع محرم يعد ماذا؟ يعد حراما. والمشهور قالوا بأن صوم يوم الفطر حرام ذاتا، نفسه حرام، لا أنه من باب انطباق على انطباق عنوان التشريع عليه. إذا تبين هذا فأقول في مقامنا هنا في الحقيقة ليست حرمة الصلاة من الحائض حرمة تشريع، حرمة ذاتية، حتى يقال بدوران الأمر بين شنو؟ بين الوجوب والحرمة، وأن الشارع المقدس قدم جانب الوجوب، جانب الحرمة على جانب الوجوب. لا، ليس الأمر كذلك، بل هذا الفعل لا يصير حراما البت إلا على نحو ماذا؟ على نحو التشريع. فلو لم تأتي به على سبيل التشريع لا يعد ماذا؟ لا يعد حراما، أي على سبيل الرجاء والاحتياط. فحينئذ هذا ليس من دوران ماذا؟ من دوران الوجوب والحرمة. هذا أولا. ولو سلمنا بأن الحرمة حرمة ذاتية، ولكن مشهور المتأخرين بل غالبية الأعلام لم يقولوا بحرمة الصلاة على الحائض، أي بوجوب الاستظهار، بل قالوا بشنو؟ باستحباب الاستظهار. ومعنى استحباب الإظهار أنه يجوز لها أن تصلي. واضح إن شاء الله؟ هذا. قال قدس سره، هذا كله من المناقشات بناء لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحائض، وإلا لو لم نقل بالحرمة الذاتية وقلنا بالحرمة التشريعية، أو قلنا باستحباب الاستظهار لا بوجوبه، فهو خارج عن محل الكلام. إذ كان السيد النبي بعد قلبه عليك شصالي سهانة حرمة تشريعية مو شرعية، تشريعية، هذا حرام ذاتي شوية. هذا حرام ذاته. معناه شنو حرام ذاته؟ أي لأن نفس الفعل فيه مفسدة، نفس ذاته وعنوانه فيه المفسدة فحرم، كالكذب الغيبة. وياك أما شنو الحرام التشريعي؟ لا، من حيث ذاته وعنوانه ليس بحرام، مو حرام ذات، ما فيه مفسدة، نفس الفعل ما، بل قد يكون فيه المصلحة، قد يكون فيه المصلحة كأن يكون عبادة في حد ذاته. السجود، السجود بهذه الطريقة قد يكون فيه هو نفسه أمر خضوعي، وياي. لكن لو نسبناه إلى أنه مطلوب من الشارع على سبيل الجزم والبث أنه من الدين، إدخال ما ليس من الدين في الدين، أو إدخال ما لا يعلن أنه من الدين إدخاله في الدين، هذا يعد تشريعا محرما.
ايه بعدين قلت اذا صار على نحو الظن وبعدين جزمت هذا ما يعتبر محرم.
شلون يعني؟
قلت اذا تشريع من عنده قالت انه هذا تبي على نحو الجزم بالتشريع،
نعم
محرم.
محرم نعم، فعلها محرم، فعلها ثانوى بالعرض باعتبار انطباق نوع. هذه لا، هاي من الاثار حبيبي، شوي شوي من الاثار. جري قلت على القول بالحرمه التشريعيه أنه هاي لو ظنت الطهارة، أنه الآن يمكن طهر، ظنت أنه بالفعل طهرة، اغتسلت، اغتسلت وراح أصلت، وياي حينئذ على القول بالحرمة التشريعية هاي لم ترتكب الحرام.
وبعدين جسمت تبيت
على القول بالحرمة التشريعية لم ترتكب الحرام، ثم تبين لها أنها لا والله حائض، حتى لو حائض هي ما نسبت إلى الشارع، هي عبالها ماذا؟ عبالها طاهرة أتت بالعمل، حينئذ لم ترتكب الحرام، وياي على القول بالحرمة التشريعية لأنه لم تأتي بفعل فيه المفسدة. نعم على القول بالحرمة الذاتية تقول يقول لك جبت أنت استغابيت أنت كذبت، لكن أقصى ما يقتضيه أنه ماذا؟ اجهلت بالموضوع لا تستحق بالعقوبة. كذلك أنت أقصى ما تقتضيه أتيت بالفعل المحرم، أتيت بصلاة وأنت في حال الحيض، ولكن أقصى ما يقتضي حالك حال ما لو استغابيت وكنت جاهل بالموضوع، هنا أيضا جاهل بالموضوع لا تستحق العقوبة. هذا هو الفارق بين المسكين. فإذا كانت الحرمة تشريعية كما هو عليه المشهور، ففي موارد تقديم الحرمة على الوجوب ليس من باب تقديم ماذا؟ تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب في نظر الشارع. هذا تمام الكلام في هذا. إذا تبين هذا سوف يتبين ما لو صلى لماذا لم يأمر الشارع بكيفية معينة بأن يتطهر بالماء الأول من الإناء الأول ثم يطهر أعضاء ثم يتوضأ بالإناء الثاني، وأمرهم بالإهراق والانتقال إلى البدل وهي الطهارة الترابية. زين، هذا يتبين على ضوء ما تقدمناه من أن الصلاة بلا وضوء هل هو حرام ذاتا لو حرام تشريعا؟ وياي مبناكم على الحرمة الذاتية وليس بصاحب الحرمة تشريعية، وياي وليس حرمة ذات. إذا كانت حرمة تشريعية فيخرج عن محل كلامنا من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. وياي ومن هنا انقدحت أنه ليس من ترك الوضوء من الإناءين، أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، لأنه يدور شنو؟ أنه صحيح حصل الواجب بس راح يفعل الحرام، نقول هذا ليس حراما ذاتيا حتى يدخل في محل أحسنتم، بل حرمة تشريعية. فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعان، أنه واحد يتوضأ بماء النجس يقال ماذا؟ أنه هذا مطلوب شرعا، الإتيان به بنية أنه واجب شرعا عليه ومأمور به هذا من قبيل التشريع. أما إذا لم يأتي بهذه الصورة حين احتياطا أكو مشكلة يدور، مع ذلك الشارع المقدس أمر بالإهراق. وياي قال ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، ما بي لو أتى بهما احتياطا ما بي تشريع، فلا حرمة في البين غلب جانبها فعدم جواز الوضوء منهما لو كذلك منهما ولو كذلك فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك أي احتياطان ليش لم يجوز بل إراقتهما كما في النص ليس لم هذا جواب عن إشكال مقدر يأتي الكلام فيه يوم غد واي لطيف هذا راحوا راجعوا الشراح شوفوا هنا ايش قايلين في هذا المورد فالكلام فيه أخذ وبدل إن شاء الله